الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بالنسبة لمسألة الموقف من العلماء، يتبقى لنا مبحث كشف الشبهات، وهو كما ترون أمامكم مبحث مختصر، وقد مر بنا نظير له من قبل بالنسبة للشبهات إذا كانت تتمثل في مجرد مخالفة الضوابط التي سبق بيانها في مبحث التأصيل. ففي مثل هذا نحيل على ما سبق من التأصيل حتى لا يتكرر الكلام، طالما أنه ليس هناك شبهات مستقلة جديدة نتناولها بالطرح إن شاء الله. وعليه فنتجاوز هذا المبحث إن شاء الله تعالى، وننتقل مباشرة إلى المسألة التالية. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأما بعد، قال المصنف حفظه الله تعالى ونفع به: المسألة السادسة: مناهج الدعوة ووسائلها. المبحث الأول: تفصيل المسألة. أولا: الفرق بين المناهج والوسائل. المناهج هي الطرق المتبعة في الدعوة نفسها، مثل النصوص الشرعية والجدل والقصص والتمثيل ونحو ذلك. الوسائل هي طرق نقل الدعوة وتبليغها، مثل الكتب ومجالس العلم والأشرطة ونحو ذلك.
المسألة التي نتناولها الآن بمشيئة الله تعالى هي مسألة مناهج الدعوة ووسائلها، وهي من المسائل المنهجية المهمة التي يكثر الخلل فيها، ويكثر فيها الانحراف والميل عن منهج السلف رحمهم الله تعالى. المبحث الأول في تأصيل المسألة نبتدئ فيه بالفرق بين المناهج والوسائل، وهذا لابد من معرفته وفهمه ابتداء، وهو موطن دقيق ربما يعصر فهمه على كثير من الناس. فالفرق بين المناهج والوسائل أن المناهج هي الطرق المتبعة في الدعوة نفسها. المناهج هي الطرق التي تقوم عليها الدعوة ابتداء. يمكنك أن تميزها فتقول: كيف تدعو إلى الله؟ كيف تدعو إلى الله؟ ما هي الطريقة التي تتبعها في الدعوة؟ ما هي الأصول التي تعتمد عليها في الدعوة؟ فهذه هي التي نعبر عنها بالمناهج. وبالأمثلة يتضح الأمر، مثل النصوص الشرعية. فإذا كان الداعية يعتمد في دعوته على النصوص الشرعية، يقول: قال الله كذا، قال رسوله صلى الله عليه وسلم كذا، فهذه طريقة متبعة في الدعوة، هذه هي الأصول التي يعتمد عليها في دعوته، يعتمد على طريقة معينة، على منهج معين، وهو النصوص الشرعية. مثال آخر: الجدل. إذا كان الداعية في دعوته يعتمد على الجدل والمناظرات والافتراضات والإشكالات والسؤالات والردود، إن قيل كذا قلنا كذا، وإن قيل كذا قلنا كذا، فهذه طريقة متبعة في الدعوة نفسها، هذا هو الأصل الذي يعتمد عليه في دعوته، يدعو من خلال الشبهات والردود والجدل والمناظرات. مثال آخر: القصص. أنه يأتي بالحكايات، يحكي أن فلانا فعل كذا وفعل كذا وحصل معه كذا وكذا، فهذا هو الأصل الذي يعتمد عليه في دعوته. مثال آخر: التمثيل، وهو المحاكاة والتقليد لشخص آخر، أنه قال كذا أو فعل كذا، فهذا هو الأصل الذي يعتمد عليه في دعوته. وأما الوسائل فهي طرق نقل الدعوة وتبليغها. الوسائل هي الكيفية التي تبلغ بها الدعوة وتنقل. كيف توصل الدعوة إلى الناس؟ كيف تبلغ الدعوة إلى الناس؟ فالسؤال الذي يميز أو تميز به الوسائل، كيف تميز الوسائل؟ أنه يقول: كيف تبلغ دعوتك إلى الناس؟ ما هو الأسلوب الذي توصل به الدعوة إلى الناس؟ ما هو الأسلوب الذي تنقل به الدعوة إلى الناس؟ وبالأمثلة يتضح الأمر، مثل الكتب. الكتب التي تؤلف، الكتب التي تصنف في العلم، يجمع فيها العلم الشرعي في مسألة كذا أو مسألة كذا، فهذه وسيلة بلغنا بها الدعوة. الطريقة الموجودة في الكتاب هي النصوص الشرعية مثلا، فالنصوص الشرعية هي المنهج، هي الأصل الذي اعتمدنا عليه. كيف بلغنا هذا إلى الناس؟ كتبناه في كتاب. فالكتاب هنا يسمى ماذا؟ وسيلة. تمام؟ مثال آخر، مجالس العلم. مجالس العلم طريقة ننقل بها العلم إلى الناس، نجمع الناس في مجلس في بيت من بيوت الله تعالى، ويبدأ الداعية أو المدرس بنقل ما عنده من الكلام. فالمنهج هو ماذا؟ النصوص الشرعية، يقول قال الله كذا، قال رسوله كذا صلى الله عليه وسلم. كيف أوصل هذا إلى الناس؟ في مجلس علم. مثال آخر، الأشرطة. هذا واضح إن شاء الله. إذا عرفنا الفرق بين المناهج والوسائل. فالمناهج هي الطرق المتبعة في الدعوة نفسها، بعبارة أخرى هي الأصول التي يعتمد عليها الداعية في دعوته. الوسائل هي الطرق التي تبلغ بها الدعوة وتنقل إلى الناس. كيف تميز بين الأمرين؟ يسأل عن المناهج فيقول كيف تدعو إلى الله، ما هي الأصول التي تدعو من خلالها إلى الله، ما هي الأصول التي تعتمد عليها في الدعوة إلى الله. ويسأل عن الوسائل فيقال ما هي الطريقة التي تتبعها في تبليغ الدعوة، في إيصال الدعوة إلى الناس، كيف تبلغ الدعوة إلى الناس. هذا هو الفرق. فمن خلال هذا الفرق نتكلم في مناهج الدعوة ووسائلها، ما القول في هذا وما القول في ذاك. وبعض العلماء يعبر عن المناهج بالوسائل، فيطلق القول مثلا بأن وسائل الدعوة توقيفية ويراد بذلك المناهج. فالأمر في الاصطلاح قريب، لكن نميز تبعا لغير واحد من أهل العلم حتى يسهل الفرق. حتى يسهل الفرق، هناك جانب توقيفي لا بد من الاعتراف به، وهناك جانب أيضا غير توقيفي لا بد من الاعتراف به. نعبر عن هذا بمنهج أو بوسيلة، هذا أمر آخر. المهم أننا نتفق على المعاني في نفسها. نعم.
قال الثانية، حكم المناهج والوسائل. المناهج توقيفية لا يجوز منها إلا ما ورد به الشرع لما يلي: أولا، الدعوة عبادة، والعبادة توقيفية في جميع أجزائها. ثانيا، منهج السلف وفهمهم، فإنهم بدعوا مناهج حدثت في أيامهم كالجدل والقصص والسماع والإنشاد.
أما المناهج فحسب. أما المناهج فهي توقيفية بناء على تحديد الفرق بين المناهج والوسائل. نقول ما حكم المناهج؟ الجواب، هي توقيفية لا يجوز منها إلا ما ورد به الشرع. فلا يجوز من مناهج الدعوة إلا ما ورد به الشرع. لماذا؟ السبب الأول أن الدعوة عبادة، والعبادة توقيفية في جميع أجزائها. الدعوة عبادة، أليس كذلك؟ لأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والدعوة كذلك، فدخلت في معنى العبادة. والقاعدة عندنا في العبادة أنها توقيفية لا يجوز منها إلا ما ورد به الشرع. فلما كانت الدعوة عبادة فقد دخلت في شرط التوقيف، لا بد فيها من التوقيف، لا يجوز في الدعوة إلا ما ورد به الشرع. ونقول هي توقيفية في جميع أجزائها، يعني في جميع ما يتعلق بها في نفسها، جميع ما يتعلق بالدعوة في نفسها، في أصولها التي تنبني عليها، في المناهج التي تتبع فيها. فالمناهج توقيفية لأنها تمس أصل الدعوة. المناهج كما عرفنا هي الأصول التي تنبني عليها الدعوة. فإذا قلنا الدعوة عبادة والعبادة توقيفية، فلا بد أن تدخل المناهج في هذا، لأن المناهج هي الأصول التي تقوم عليها الدعوة. فلا يجوز من المناهج إلا ما ورد به ماذا؟ الشرع. السبب الثاني، منهج السلف وفهمهم، فإنهم بدعوا مناهج حدثت في أيامهم كالجدل والقصص والسماع، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله. فرجعنا إلى منهج السلف الذي هو حجة ملزمة كما عرفنا من قبل، فوجدنا أن السلف في منهجهم وفهمهم وعملهم يؤيدون هذا الأمر، يؤيدون أن الدعوة، أن مناهج الدعوة توقيفية. لأنهم لما حدثت في أيامهم مناهج مخترعة جديدة بدعوها وأنكروها، فهذا دليل على أن مناهج الدعوة لا بد أن تكون بالتوقيف، لا يجوز منها إلا ما كان توقيفا عن الشرع. نعم.
قال: وأما الوسائل فتسري عليها قاعدة العادات أن الأصل فيها الإباحة ما لم تخالف الشرع، وكذا قاعدة المصالح المرسلة لما يلي: أولا، الوسائل ليست من أجزاء الدعوة حتى يشترط فيها التوقيف. ثانيا، منهج السلف وفهمهم، فإنهم استحدثوا وسائل للدعوة والعلم كجمع القرآن والسنة وتصنيف الكتب وترتيبها وعقد مجالس العلم وتنظيمها وبناء المدارس العلمية، وكذلك في وسائل النقل والتبليغ كتبليغ تكبير الإمام في الصلاة وأصله ثابت في السنة ووضع المستمع في مجالس العلم.
أما وسائل الدعوة التي هي كيفية النقل والتبليغ فتسري عليها قاعدة العادات. قاعدة العادات ما هي؟ الأصل في العادات الإباحة ما لم تخالف الشرع، يجوز أن يستحدث الإنسان في أمور العادة ما يشاء طالما أنه لم يخالف أحكام الشريعة. وكذا قاعدة المصالح المرسلة، وهي باختصار كل مصلحة تدخل في المقاصد العامة للشريعة، كل مصلحة تدخل في المقاصد العامة للشريعة، وليس في عينها، ليس في عين هذه المصلحة دليل خاص، ليس في عين هذه المصلحة دليل خاص، لكنها تدخل في عموم المقاصد العامة في الشريعة من تحقيق المصالح ودرء المفاسد. إذن فالوسائل الأصل فيها الإباحة، ليس الأصل فيها التوقيف. لماذا؟ السبب الأول: الوسائل ليست من أجزاء الدعوة حتى يشترط فيها التوقيف. التوقيف يشترط في الدعوة نفسها، في العبادة نفسها، وأما الوسائل فإنها ليست من صلب الدعوة، ليست من نفس الدعوة، وإنما هي طريقة في تبليغ الدعوة، في نقل الدعوة، فلهذا لم نشترط فيها التوقيف. السبب الثاني أيضا: منهج السلف وفهمهم، فإنهم استحدثوا وسائل للدعوة والعلم كجمع القرآن والسنة، هذا وقع في عهد الصحابة رضي الله عنهم بالنسبة لجمع القرآن، وبالنسبة لجمع السنة وقع في عهد التابعين رحمهم الله. ولما أراد الصحابة رضي الله عنهم أن يجمعوا القرآن وقع نفس الإشكال، كيف نفعل أمرا لم يفعل من قبل؟ وتكلموا في هذا لما قال ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال: كيف أفعل ما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر رضي الله عنه: والله إنه خير، فلم يزل به حتى شرح الله صدره لذلك. إذن فهذه صورة لم تكن موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ما الاستحداث في هذا؟ ما الشيء الجديد؟ هل جددوا القرآن؟ لا، القرآن هو المنهج المتبع في الدعوة نفسها، الأصل الذي تقوم عليه الدعوة. هل جددوا شيئا في القرآن؟ لا، إنما التجديد في ماذا؟ في الصورة، في الكيفية، في الوسيلة. جمع القرآن كله في إيه؟ في مصحف واحد. كذلك في جمع السنة، لم يجددوا شيئا في السنة نفسها، ولكن هذه طريقة في في النقل، في التبليغ. جمعوا السنة كلها في كتب، وبوابوا هذه الكتب ورتبوها على حسب مناهجهم في ذلك. أيضا وتصنيف الكتب وترتيبها، وضع السلف الكتب وألفوا الكتب ورتبوها، واختلفت أساليبهم في ذلك، فمنهم من يرتب على، إذا تكلمنا على جمع السنة، منهم من يرتب على الأبواب الفقهية، ومنهم من يرتب على مسانيد الصحابة، ومنهم من يرتب على غير ذلك، واختلفت الموضوعات واختلفت الطرق في التصنيف. مثال آخر: عقد مجالس العلم وتنظيمها، عقدت مجالس العلم وحصل فيها التنظيم والترتيب من ناحية تحديد مثلا أيام بعينها أو فترات بعينها في اليوم الواحد وما أشبه ذلك. مثال آخر: بناء المدارس العلمية، وهذا وقع في مرحلة متأخرة بعد ذلك، بني ما يسمى بالمدارس العلمية، المدرسة النظامية والمدرسة كذا والمدرسة كذا، هذه مدارس علمية بنيت وصارت كالهيئة التي نعرفها الآن، كهيئة المعاهد العلمية، فكان هذا موجودا من قبل وإن وقع في مرحلة متأخرة. أيضا في وسائل النقل والتبليغ كتبليغ تكبير الإمام في الصلاة وإن كان أصله ثابتا في السنة، كما هو معلوم أنه كان يبلغ صوت النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير كما فعل ذلك أبو بكر رضي الله عنه، وكوضع المستملي في مجالس العلم. المستملي هو الذي يبلغ صوت الشيخ للطلاب والحاضرين، من كان يسمع الحديث ويأخذ الحديث فكان هناك المستملي، إذا عظم المجلس وكثر أهله وضع المستملي. المستملي هو الذي يبلغ الصوت للحاضرين والسامع، فهذا أيضا مما استحدثوه في ذلك. إذن بناء على الفرق بين المناهج والوسائل، المناهج توقيفية والوسائل غير توقيفية، تمام؟ نتفق كما قلت لكم على المعاني. بعض العلماء يطلق القول بأن وسائل الدعوة توقيفية ويريد المناهج، يريد المناهج لا يريد الكتب والأشرطة ومكبرات الصوت وما أشبه ذلك، إنما يريد الطرق المتبعة في الدعوة نفسها، واضح؟ فاختلاف الاصطلاحات أمر قريب، المهم أن نتفق على ماذا؟ على المعنى. فالجانب التوقيفي هو الأصول التي تقوم عليها الدعوة نفسها، لا يجوز أن ندعو بأصول أو بطريقة نعتمد عليها وتكون مخالفة للطريقة الشرعية وتكون مخالفة للتوقيف الذي جاء به الشرع. وأما الوسائل فهي كيفية النقل، كيفية التبليغ، كيفية التواصل مع الناس إنجاز التعبير، كيفية نقل المعلومة إلى الناس، فهذا من باب الوسائل، لا يشترط فيه ماذا؟ التوقيف. نعم.
القصص وهو الإخبار عن قصة ماضية مع الشرح والبيان، وهذا المنهج قد كرهه السلف وحذروا من أهله للأسباب التالية: أولا أنه أمر محدث لم يقنع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا أن قصص المتقدمين ينظر صحتها، ثالثا أنه يشغل عما هو أهم منه من أمور الدين، رابعا أن في القرآن والسنة في المعرضة ما يغني عن غيره، خامسا أن القصص يدخل فيه ما يفسد قلوب العوام، سادسا أن عامة القصاص جهال.
في هذا المبحث نتكلم على بعض المناهج والوسائل التي يكثر انتشارها والخلاف فيها، هذا الذي يكثر الاختلاف فيه ما بين مجيز له ومانع له، ويصير شعارا عند بعض الطوائف وطرقا متبعة عند بعض الطوائف في الدعوة إلى الله تعالى، فهذا هو الذي نتناوله ونبين القول فيه إن شاء الله. فمن ذلك القصص، والقصص هو الإخبار عن قصة ماضية مع الشرح والبيان، يخبر عن حكاية ماضية أي وقعت من قبل، وقعت لمن كان قبلنا، لبعض الأمم السابقة أو لبعض الأفراد ممن كان قبلنا مثلا، مع الشرح والبيان، يبين ما وقع من الأحداث ويشرح ويفصل الكلام. وهذا المنهج قد كرهاه السلف وحذروا من أهله كما هو معلوم في آثارهم وأقوالهم وفي كلام أهل العلم في هذه المسألة، ومن العلماء من أفرد هذه المسألة بالتصنيف، فكلام السلف فيها واضح أنهم كرهوا هذا القصص وقالوا هو بدعة، وحذروا من أهله، حذروا من القصاص وقالوا لا تجالسوهم ولا تأخذوا عنهم شيئا. لماذا؟ أولا أنه أمر محدث لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إذن ابتداء فقد شرط ماذا؟ التوقيف، فقد شرط التوقيف، لأنه منهج أو وسيلة كيف تميز؟ انظر إلى الشيء وانظر إلى علاقته بالدعوة، هل هذا الشيء الذي ننظر إليه هو من صلب الدعوة، من الأصول التي تقوم عليها الدعوة، أم هو من الوسائل أو هو من الطرق التي تبلغ بها الدعوة؟ فالقصص يدخل في أي الجانبين؟ يدخل في المناهج. لماذا؟ لأنه أسلوب في الدعوة نفسها، الداعية عندما يجلس ويكلم الناس يتكلم بالقصص، يستعمل القصص، هذا هو الأصل الذي يعتمد عليه في دعوته، فهذا منهج أو وسيلة؟ هذا منهج. إذن لابد أن ننظر في التوقيف، أولا هل كان هذا أمرا مفعولا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هل سلك النبي عليه الصلاة والسلام هذه الطريقة؟ الجواب بالضرورة لا، بل كان عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله تعالى بكتاب ربه سبحانه وتعالى الذي أنزل عليه، وبما أوحى إليه الله تعالى من سنته من أحاديث عليه الصلاة والسلام. هذا هو الأصل المتبع الذي كان يعتمد عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما حدث بعد ذلك طوائف صارت لا تدعو بهذا الأصل، وإنما استعملت القصص، تعقد مجالس، قال فلان كذا ووقع لفلان كذا وحصل لفلان كذا وكذا، هذه حكايات، هذه حكايات عمن كان قبلنا. فاختلفت الطريقة، اختلف المنهج، فصرنا نقول هل هذا ورد به التوقيف أو لا؟ الجواب لم يرد به التوقيف، إذن فهو ماذا؟ بدعة. السبب الثاني أن قصص المتقدمين يندر صحتها، وهذا هو الذي كان يعتمد عليه القصاص قديما، كانوا يعتمدون على قصص المتقدمين وخصوصا بني إسرائيل، ويعتمدون على الإسرائيليات. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. معنى هذا أنه يجوز لك أن تحدث عنهم، ولكن على سبيل الاستئناس والاستشهاد والتبعية، يعني أن يكون هذا تابعا لا أصلا، أن يكون هذا تابعا لا أصلا. فالأصل عندنا الكتاب والسنة، الأصل ما جاء عن الله تعالى في دين الإسلام، ثم بعد ذلك تأتي هذه الإسرائيليات على سبيل التبع، يستأنس بها أو يستشهد بها، لكن لا تتخذ أصلا يعتمد عليه. فهذه الإسرائيليات فيها كذب، يقع فيها الكذب، ويقع فيها الخطأ، ويقع فيها التحريف والتبديل كما هو معلوم لدينا بشأن التوراة والإنجيل، فلا يجوز أن يعتمد على هذا أصالة. السبب الثالث أنه يشغل عما هو أهم منه من أمور الدين، وهذا ظاهر، إذا التف الناس حول القصص وصاروا لا يعرفون في الدعوة إلى الله وفي الطريق إلى الله إلا القصص، فأين العلم النافع؟ أين التوحيد؟ أين أصول السنة والاعتقاد؟ أين الفقه والأحكام العملية الواجبة؟ فصار هذا شاغلا عما هو أهم منه. وهذا نلمسه كواقع الآن، الناس عندما يلتفون حول القصاص ينظرون إلى هذه الطريقة على أنها هي الدين، وعلى أن هذا هو العلم، فلا ينظرون في التوحيد ولا السنة ولا الأحكام الواجبة، ولا يعتنون بذلك، لأن الدعوة عندهم ولأن الدين عندهم هو هذه القصص والحكايات التي يستمعون إليها. فتجد الواحد منهم إذا أراد أن يأخذ الدين وإذا أراد أن يتعلم الدين استمع إلى القصص. طيب، ما الذي تعلمه من الدين؟ ما الذي تعلمه من مسائل التوحيد؟ لا شيء. ما الذي تعلمه من أصول السنة؟ لا شيء. ما الذي تعلمه من الحذر من الشرك والبدع؟ لا شيء. ما الذي تعلمه في طهارته أو صلاته أو صيامه؟ لا شيء. وهذا أوجب عليه مما يستمع إليه، تمام؟ فهذا يشغل عما هو أهم منه. السبب الرابع أن في القرآن والسنة من العظة ما يغني عن غيره. إذا كنا نتحدث بالقصص عن الأمم السابقة، فالقصص أحسن القصص في كتاب الله تعالى، نحن نقص عليك أحسن القصص، فأحسن القصص في كتاب الله عز وجل، فهذا فيه الغناء والكفاية عما سوى. لماذا نعتمد على الإسرائيليات؟ لماذا نأخذ من أهل الكتاب وعندنا ما يكفينا والحمد لله؟ وإذا كانت هذه القصص فيها عبرة وعظة، ففي القرآن من العبرة والعظة ما هو أعظم وأكبر، وهذا هو الذي يعتمد عليه أصالة في ذكر الجنة والنار، وفي ذكر ما يحبه الله وما يغضب الله تعالى، هذه الأشياء التي يتأمل فيها المسلم فتزيده بصيرة وتزيده إقبالا وتقوى لله سبحانه وتعالى. فهذا هو الأصل، العظة والعبرة في القرآن وترقيق القلوب في القرآن، وإذا استمع المرء إلى القرآن وتدبر في القرآن حصل له المطلوب. وكما هو معلوم في القاعدة المعروفة، من اشتغل بالبدع أعرض عن ماذا؟ عن السنة. من اشتغل بالبدع أعرض عن السنة. فإذا اشتغل بالقصص أعرض عن القرآن، لم يستمع له ولم يجد في قلبه من الإقبال عليه ما هو مطلوب، وهذا حاصل وموجود. إذا أراد أن يرقق قلبه استمع إلى القصص، استعمل إلى هؤلاء القصاص والذين يستعملون الحكايات وهذه الأمور، لم يلجأ إلى كتاب الله، لم يستمع القرآن، لم يستمع إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. السبب الخامس أن القصص يدخل فيه ما يفسد قلوب العوام، لأن القصة قد يكون فيها إخبار عن أمور من قبيل المعاصي، وإن كان فيها ذكر للتوبة، وإن كان فيها ذكر لحسن العاقبة أو لفرج الله تعالى على من تاب وما أشبه ذلك، لكن إذا ذكر فيها شيء من أمور المعصية مثلا، ربما أفسد قلب العامة، ربما مال قلب الرجل إلى هذا الشيء المعين الذي ذكر في القصة، يقول فلان كلم فلانة أو جلس مع فلانة أو فعل كذا أو كذا إلى آخره، فهذا قد يكون فيه إفساد لقلوب العوام، وخصوصا مع هذا الضعف والوضع الذي يجيء في تلك القصص ويتحدث فيها بأمور يعني مستبشعة أو مستبعدة، وربما يكون فيها تطرق إلى أسماء الله تعالى وصفاته مثلا، فهذا فيه إفساد لقلوب العوام. السبب السادس أن عامة القصاص جهال، عامة من يتصدر في هذا الباب بهذه الطريقة وبهذا المنهج يكون جاهلا، لا علم عنده بكتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا علم عنده بالناسخ والمنسوخ ولا الخاص والعام ولا الأحكام الشرعية ولا الفقه الواجب على العباد، وإنما يستعمل هذه الحكايات وفقط، فيصد الناس عن العلم النافع وهو في نفسه لا يستعمل العلم النافع. نعم.
قال حفظه الله تعالى: السماع الإنشاد، وهو إنشاد القصائد مع التلحين، وقد تستعمل في ذلك بعض الآلات، وقد كرهه السلف وذموه للأسباب التالية: أولا أنه أمر جدا، ثانيا أنه يحرك كوامن النفس ويثير الفتن، ثالثا أنه يصد عن ذكر الله، رابعا أن في القرآن والسنة ما يغني عنه.
من الأمثلة التي نتناولها السماع أو ما يعرف بالإنشاد، وهذا الاسم الثاني هو الأشهر عندنا في هذه الأيام، وأما كلمة السماع فلا تكاد تتداول في هذه الأيام، مع أنها هي الأصل الذي كان معروفا عند العلماء من قبل. هذا الذي نسميه الآن بالإنشاد كان يسمى من قبل السماع، هكذا كان يسمى من قبل، وهذا من المناهج التي حدثت في عهد الأئمة رحمهم الله تعالى، كما في عهد الإمام الشافعي والإمام أحمد، وتكلم العلماء في ذلك كما سنبين. ما هذا الذي حدث؟ إنشاد للقصائد مع التلحين، فيأتي بقصيدة، وهذه القصيدة فيها وعظ أو ترغيب أو ترهيب، وربما يكون فيها قصة أيضا، تشتمل على قصة أو حكاية، فيأتي بها ويلحنها بطريقة معينة تؤثر على القلوب، وقد تستعمل في ذلك بعض الآلات، هذا كان موجودا من قبل، ربما جاءوا بقضيب مثلا وضربوا به هكذا على صورة، يعني هذا هو ما كان متوفرا عندهم يعني في وقتهم، فربما استعملوا بعض الآلات. طبعا الأمر الآن يعني تطور كثيرا، تمام، يأتون بهذه المؤثرات الصوتية وبهذه الأشياء التي تبالغ في التأثير. لما حدث هذا الأمر عند السلف أو في أيام السلف رحمهم الله، ماذا كان الموقف؟ أولا هو منهج أو وسيلة؟ هو منهج، لأنه طريقة متبعة في الدعوة نفسها، أسلوب. أين الكتاب والسنة؟ لا وجود للكتاب والسنة. إذا أراد أن يدعو الناس يعقد مجلسا ويأتي بهذه القصائد وينشد ويلحن و يصنع هذه الأشياء، فهذا منهج أو وسيلة؟ هذا منهج. طيب، لما حدث كرهاه السلف وذموه وتكلم فيه العلماء كلاما شديدا، لما حدث في أيام الإمام الشافعي رحمه الله تكلم فيه كلاما شديدا وقال إنه قد أحدثه الزنادقة، يصدون به الناس عن القرآن، وكانوا يسمونه في ذلك الوقت التغبير، التغبير هكذا كانوا يسمونه. فلما وقع هذا كرهاه السلف وذموه للأسباب التالية: أولا أنه أمر محدث، تمام، لأنه منهج، والمنهج لا بد فيه من إيه؟ من التوقيف. ثانيا أنه يحرك كوامن النفس ويثير الفتن، وهذا أمر واضح، هذه الألحان مؤثرة تحرك كوامن النفوس وتثير الفتنة في القلب، وخصوصا إذا استمعت النساء إلى مثل هذا فإنه يؤثر عليهن تأثيرا شديدا. ثالثا، أنه يصد عن ذكر الله، وهذا هو ما ذكره الشافعي صراحة كما قلت لكم، يصدون به الناس عن القرآن، وهذا هو الواقع الذي نراه الآن. الناس صاروا عندهم شغف بهذه الأشياء، لا يكادون يستمعون للقرآن، ولا يكادون يستمعون للسنة، ولا للعلم النافع، ولا للوعظ النافع في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولكن صاروا مقبلين على هذه الأشياء فقط، لا يشعرون بالراحة إلا عندها، ولا يشعرون برقة القلب إلا عندها، حتى أنهم ربما لو استمعوا إلى كتاب الله لم يشعروا معه برقة القلب كما يشعرون مع هذه الأشياء. وللأسف الشديد أنه وقع في كلام يعني بعض من ينتسب إلى العلم، لا حاجة لذكر اسمه، هو متقدم يعني ليس معاصرا، أنه قال سماع أو هذا السماع يعني هذا السماع للمريد أنفع من القرآن، قال في هذا السماع إنه أنفع للمريد من سماع القرآن، والله المستعان. فانظر كيف أدى الأمر وكيف تكلم السلف عن بصيرة. عندما قال الشافعي رحمه الله ما قال كان يتكلم عن بصيرة، عندما قال في وقته يصدون الناس عن القرآن فقد تطور الأمر حتى قال من قال إنه أنفع للمريد من سماع القرآن. السبب الرابع، أن في القرآن والسنة ما يغني عنه، تماما كالقصص. لماذا نحتاج إلى هذه الأمور؟ لماذا نستمع إلى هذه الأشياء وعندنا والحمد لله ما يكفينا ويغنينا؟ ومن لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له في هذه الأشياء عبرة، كما قال الإمام أبو زرعة الرازي رحمه الله. نعم.
قال التمثيل وهو محاكاة شخص لآخر، وهو محرم لأسباب تالية: أولا أنه مقصوص عن الكفار، ثانيا أنه كذب وتشبع بما لم يعط إنسان، ثالثا الحديث: ويل للذي يحدث بالحديث ليبحث به القرآن فيكذب، ويل له ويل له. رابعا الحديث: ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. خامسا ما يشتمل عليه التمثيل من تغيير الخلقة والعري والفجور وغير ذلك من المنكرات، فضلا عن المكفرات كتمثيل الكفار والتلفظ بألفاظ الكفر. سادسا نشر الرذائل والأخبار في الزمينة والجرائم.
من الأمور التي حدثت أيضا واستعملت في الدعوة إلى الله التمثيل، وهو محاكاة شخص لآخر. المحاكاة بمعنى التقليد، أنه يقلد شخصا آخر في حركاته وأقواله وانفعالاته، يستعمل شخصيته كما يقال، يستعمل شخصيته. ولهذا يقال للتمثيل تشخيص، يعني حتى عند هؤلاء الممثلين يعني يقال له تشخيص، لأنه يأتي بشخصية الإنسان الذي يمثله، يتقمص هذه الشخصية بانفعالاتها وأقوالها وحركاتها، فهذا هو التمثيل. وحكم التمثيل في الأصل أنه محرم في أصله وفي نفسه، حتى وإن لم يتخذ منهجا في الدعوة، حتى وإن لم يستعمل في الدعوة إلى الله تعالى، فكيف إذا استعمل في الدعوة إلى الله؟ فالتمثيل في أصله محرم للأسباب التالية: أولا أنه مأخوذ عن الكفار، المسلمون لا يعرفون هذا الأمر إطلاقا، وإنما أتانا عن الكفار من جملة عاداتهم وأساليبهم التي نشأوا عليها، ومن جملة الطرق التي يستعملونها في اللهو وفي اللعب، بل على ما أذكر يقال إن أصل التمثيل عندهم عقدي، يعني يرتبط عندهم بأمور عقدية عند الرومان أو اليونان، عند الرومان أو اليونان أو ما أشبه ذلك، فصار مأخوذا عنهم في الأصل، وإذا كان ينبني على أمر اعتقادي فهذا أشنع. السبب الثاني أنه كذب وتشبع بما لم يعطى الإنسان، يعني هذا الممثل الذي يقول كلاما يمثل به واقعا معينا، يقول مثلا فعلت كذا، رحت إلى فلان، كلمت فلانا، وهو لم يصنع شيئا من ذلك، لكن هذا هو الدور الذي يؤديه، فيقول إنه فعل كذا أو قال كذا وهو في الحقيقة لم يفعل ولم يقل، فهذا كذب. وتشبع بما لم يعطى الإنسان إذا كان يمثل مثلا أخلاقا ليست له، يمثل خلقا كالصدق أو الأمانة أو الشجاعة أو الورع أو العلم، عندما يؤدي دور عالم من العلماء مثلا فيتشبع بأخلاق ليست فيه ويتشبع بأوصاف ليست فيه. ثالثا، هذا حديث يدل على المسألة مباشرة، يقول عليه الصلاة والسلام: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له. والمعنى ظاهر، وهذا موجود في التمثيل ولا شك، يستعملون هذه الأحاديث المكذوبة ليضحكوا الناس أحيانا أو لأغراض أخرى أحيانا أخرى، وكله محرم لأنه في النهاية كذب. السبب الرابع، حديث آخر: ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. فهذا واضح في كراهة حكاية الأشخاص، أنه يحكي شخصا أو يمثل شخصا، فهذا هو الواقع في التمثيل، التمثيل محاكاة أو تقليد لأشخاص أخرى. السبب الخامس، ما يشتمل عليه التمثيل من تغيير الخلقة والعري والفجور وغير ذلك من المنكرات، وهذا واضح ومعروف، فضلا عن المكفرات كتمثيل الكفار والتلفظ بألفاظ الكفر. هؤلاء الذين يمثلون الكفار فيقولون مثل كلامهم في الكفر بالله تعالى ومعاداة الرسول عليه الصلاة والسلام وسبه وشتمه وما أشبه ذلك، وكله كفر والعياذ بالله. السبب السادس، نشر الرذائل والأخلاق الذميمة والجرائم، وهذا في الحقيقة يعني مما عميت بصائرهم عنه، فإنهم يتصورون أنهم يفعلون ضد ذلك، يعني يقولون هذا إيش؟ توعية للناس، يقولون نحن نوعي الناس ونبصر الناس حتى يحذروا الجرائم وحتى يحذروا أن فلانا يدخل عليك بطريقة كذا وكذا فيريد أن يسرق مالك مثلا أو يقتلك أو ما أشبه ذلك. وفي غير التمثيل، عندما يصنع في الجرائد أو النشرات هذه الصفحات المخصصة بالحوادث والجرائم ويعتبرون أن هذه توعية للناس، فهذا في الحقيقة ليس كذلك أبدا، وإنما هو نشر لهذه الجريمة. إذا تحدثت بين الناس عموما وقلت في ملأ من الناس وفي عموم الناس إن فلانا قد فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، النفس أمارة بالسوء إلا من رحم الله. فمن الناس من يريد أن يقلد هذه الطريقة ويريد أن يسرق الأموال مثلا أو يعتدي على الناس، فيقول طيب هذه طريقة حسنة، هذه طريقة جيدة، فيقوم بها ويفعلها. فما الذي حدث؟ أن هذه الطريقة انتشرت وعرفت وصار هناك من يستخدمها ويطبقها. وأما لو كتم الأمر فهذا حصر لإيه؟ للشر، هذا حصر للشر وتضييق له في أقل الحدود. فالحقيقة أنهم لا يحصرون الشر ولا يقاومون الشر، ولكن ينشرونه في ملأ من الناس. نعم.
قال: القنوات الفضائية وهي من وسائل الدعوة، والمتأمل والمتأمل في طبيعتها يجدها مشتملة على المفاسد التالية: أولا، صد الناس عن المساجد، ثانيا، استهانتهم بالعلم عندما يتلقونه في بيوتهم على هيئة غير مناسبة، ثالثا، التباس العالم لغيره ولا يكاد يظهر على القنوات عالم، رابعا، التباس السني لغيره ولا يكاد يظهر على القنوات سني، خامسا، نشر البدع والجهل والمناظرات وغير ذلك من المنكرات، سادسا، تكريس التحزب والتفرق بين المسلمين من خلال تعصبهم للقنوات وشيوخها، سابعا، المساهمة الفعالة له في فتن الثورات والعمل السياسي وغير ذلك، ثامنا، التصوير المحرم وفتح المجال لإطلاق البصر، تاسعا، فتح الباب لاقتناء التلفاز وشربه معروف. وبهذا يتبين أن القنوات لا يصح أن تكون من الوسائل المباحة، بل هي من الوسائل المحرمة.
مما استحدث في الدعوة إلى الله أيضا القنوات الفضائية، وابتداء نقول هي من وسائل الدعوة ليست من المناهج، أليس كذلك؟ لأن القنوات ما الذي يحدث فيها؟ نقل، تبليغ، ليس هناك منهج جديد، بمعنى أن من أراد مثلا أن يدعو بالكتاب والسنة وبكلام السلف وبكلام العلماء فاستعمل القناة، صار هذا آتيا بمنهج جديد أو بوسيلة جديدة؟ بوسيلة جديدة، تمام؟ وقد يكون في القنوات مناهج جديدة، فالأمر بحسبه. فالكلام على القنوات في نفسها، هل القنوات في نفسها من المناهج أو من الوسائل؟ فنقول ابتداء هي من ماذا؟ من الوسائل. طيب، بناء على القاعدة التي عرفناها، الأصل في وسائل الدعوة الإباحة، هل هذا الأصل ينطبق على هذه القنوات أم لا؟ نقول والمتأمل في طبيعتها يجدها مشتملة على المفاسد التالية. فالحكم على الشيء فرع عن ماذا؟ عن تصوره. فننظر أولا في طبيعة هذه القنوات، ما الذي يحدث فيها؟ ما صفتها؟ وبعد ذلك نحكم عليها، هل تدخل تحت هذا الأصل فتكون مباحة أم تخرج عنه فتكون ممنوعة؟ المفسدة الأولى صد الناس عن المساجد، وهذا من الأمور المهمة التي قل من يفطن إليها. وعندما تكلمنا عن مسألة المساجد من قبل في منهج التلقي، عندما مر هذا في الموقف من طلب العلم الشرعي، فذكرنا أن العلماء يعتنون بهذا الأمر اعتناء خاصا ويفردونه بالكلام. فمسألة المساجد مسألة في غاية الأهمية لما سبق بيانه حتى لا نعيد الكلام. فهذه القنوات تصد عن المساجد، لأن الرجل إذا استمع إلى العلم في بيته فلماذا يذهب إلى المسجد؟ ولماذا يتكلف أن يمكث بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة العشاء، وربما كان الجو كذا أو كذا، وربما كان الحال كذا، ويجلس في المسجد يعني على هيئة التواضع وغير ذلك من الأمور التي فيها الاحترام والتوقير للعلم؟ لماذا يصنع هذا؟ العلم يأتيه في بيته فيأخذه وهو مستريح. فصارت هذه القنوات تصد عن المساجد التي هي ماذا؟ الأصل، التي هي الأصل في الدعوة إلى الله. المفسدة الثانية استهانتهم، أي الناس، بالعلم وأهله عندما يتلقونه في بيوتهم على هيئة غير مناسبة. وهذا راجع إلى الأول، لأنه كما سبق البيان من قبل من الحكمة الشرعية في تلقي العلم في المساجد الاحترام، احترام العلم واحترام أهله بما يؤدي إلى الانتفاع بالعلم. العلم إذا تلقيته وأنت موقر له محترم، وإذا احترمت أهل العلم، وإذا تعبت في تحصيل العلم، فإنك تنتفع بالعلم. فهذه القنوات تضيع هذه المصلحة تماما. الناس في بيوتهم يجلسون بملابسهم التي يقعدون بها في بيوتهم، وربما يتكئون، وربما يضطجعون، وربما يتحدث بعضهم مع بعض، وربما ينشغل هذا بولده وصياحه وطلباته وما أشبه ذلك، أو ينشغل بزوجته تتحدث معه أو كذا أو كذا إلى آخره. فأين الانتفاع بالعلم؟ هذا أمر لا يحصل في مثل هذا المقام. المفسدة الثالثة التباس العالم بغيره، ولا يكاد يظهر على القنوات عالم. يعني ابتداء هذه القنوات لما ظهرت ظهر عليها أناس يدعون العلم ويظهرون أنفسهم للناس على أنهم علماء، فصار الناس يحسبونهم علماء وهم في الحقيقة ليسوا كذلك. قد يكونون من القصاص، قد يكونون من المبتدعة، قد يكونون من أنصاف المتعلمين إلى غير ذلك، فحسبهم الناس ماذا؟ علماء. فابتداء التبس العالم بغيره. وربما يقال طيب هل يمكن أن يظهر على القنوات عالم؟ فنقول لا يكاد يظهر على القنوات عالم، حتى لا يفهم من الكلام أن العلماء يظهرون على القنوات أو أن كثيرا ممن يظهر على القنوات هو من قبيل العلماء. لا، لا يكاد يحدث هذا. إذا حصل هذا في الواقع فربما لا يتجاوز فردا أو فردين أو ما أشبه ذلك، لكن السمة الغالبة أنه لا يكاد يظهر على القنوات عالم. والعبرة بالغالب أو بالنادر؟ العبرة بالغالب، فغالب من يظهر على هذه القنوات ليس من العلماء. وإذا أخذ الدين عن غير العالم فحدث عن الفساد ولا حرج. الحمد لله. المفسدة الرابعة التباس السني بغيره ولا يكاد يظهر على القنوات السني. نفس القضية التي مرت في العلم أو في العالم وغير العالم، فكذلك القضية في السني وغير السني. يظهر أناس على هذه القنوات ينتسبون إلى السنة وإلى السلفية وإلى المنهج الصحيح، وهم قطبيون أو حزبيون أو خوارج أو ما أشبه ذلك، فيلتبسون عند الناس بالسنيين، بأصحاب السنة، بأهل السنة الحقيقيين. وحتى لا يفهم من الكلام أنه يظهر على القنوات أهل السنة، فنقول لا يكاد يظهر على القنوات سني. السمة العامة الغالبة أن أهل السنة لا يظهرون على هذه القنوات، لا يظهر عليها إلا مبتدع أو منحرف في منهجه. السبب الخامس، المفسدة الخامسة، نشر البدع والجهل والمناظرات وغير ذلك من المنكرات. وهذا أمر طبيعي، إذا كان الذي يظهر على هذه القنوات جهالا فلا بد أن ينتشر الجهل، إذا كان الذي يظهر على هذه القنوات مبتدعين فلا بد أن ينتشر البدع. ويزاد على ذلك مما عمت به البلوى المناظرات، حتى أن من القنوات من يخصص لذلك، يعني فيما بلغني هناك قنوات مخصصة لهذا الأمر، مناظرة الشيعة، مناظرة النصارى، مناظرة ما أدري ماذا. هذا يكون لمن؟ ويطرح أمام من؟ أمام عامة الناس، أمام أناس ربما لا يعرفون معنى كلمة التوحيد، وربما لو سألت الواحد منهم أين الله لقال لك لا أدري، أو لا قال لك هو في كل مكان. يطرح أمامه الجدال مع الروافض ومع النصارى، هذا أمر لا يصح إطلاقا وليس من دين الله عز وجل، ويدعون أن هذا فيه فائدة للناس. هذا إن كانت فيه فائدة تكون لبعض الناس، فهذه المجالس لابد أن تكون محكومة ومقيدة. والعلماء ناظروا ووضعوا كتبا في المناظرات والردود، لكن ليست لكل أحد، إنما هي لأهل العلم ولطلبة العلم الذين تؤمن عليهم الفتنة بإذن الله سبحانه وتعالى. وأما عامة الناس فلا تؤمن عليهم الفتنة، وربما لا يفهمون أصلا ما يقال ولا يفهمون ما يطرح، إنما يهمه فقط هذه الشهوة، إنجاز التعبير، شهوة المناظرة، شهوة الردود. يقول انظر فلان يرد على النصارى، ناظر القس الفلاني وناظر الراهب الفلاني ورد عليه وفعل كذا، هذا الذي يهمه. ولو أنك قلت له ماذا فهمت لقال لك لا شيء، وصار عنده شغف بهذه المناظرات، يتابع المناظرات. طيب ما الذي تعلم من دين الله تعالى؟ لا شيء. تمام؟ فهذا الأمر فيه فتنة عظيمة. أقل ما فيه أن يشغل عما هو أهم منه، أقل ما فيه أن يشغل عن العلم النافع، فكيف بتعريض عقيدة العوام للفساد والانحراف وتغيير الفطرة؟ فهذا أمر في غاية الخطورة. المفسدة السادسة، تكريس التحزب والتفرق بين المسلمين من خلال تعصبهم للقنوات وشيوخها. لأن التحزب كما سبق البيان من قبل لا يلزم أن يكون في إطار تنظيم أو جماعة لها أمير، وإنما التحزب المذموم هو كل ولاء وبراء على خلاف الشرع، كل ولاء وبراء على خلاف الشرع فهو من الحزبية المذمومة. فما الذي يحدث؟ يتعصبون لهذه القنوات وشيوخها ويعقدون الولاء والبراء عليهم، فدخلوا بذلك في الحزبية المذمومة. المفسدة السابعة، المساهمة الفعالة في فتن الثورات والعمل السياسي وغير ذلك. وهذا هو الذي تجلى بعد وقوع هذه الفتن. لما وقعت هذه الفتن الكل يعرف، لا حاجة إلى شرح ولا تطويل في الكلام، الكل يعرف ماذا فعلت القنوات بالناس في تلك الفتن، وكيف أثرت عليهم تأثيرا شديدا، وكان لها مساهمة في زيادة هذه الفتن والدخول فيها. المفسدة الثامنة، التصوير المحرم وفتح المجال لإطلاق البصر. وهذا إذا تكلمنا على تحريم هذا النوع من التصوير، مراعاة لقول من قال بذلك من أهل العلم وهم كثير ومعروفون أن هذا يدخل في التصوير المحرم، وأقل ما في ذلك فتح الباب لإطلاق البصر، لأننا حتى لو قلنا إن هذا التصوير في نفسه ليس من التصوير المحرم فأين إطلاق البصر؟ البصر له حدود ولا بد من التمسك بها، ومعلوم الحكم في نظر المرأة إلى الرجل، هذا هو الذي نعنيه أصالة بهذا الكلام. إذا شاهدت النساء هذه القنوات وجعلت تنظر إلى الشيخ الذي يحاضر وما أشبه ذلك، لا، الأمر ليس كذلك، الأمر لابد أن يكون مقيدا ومحددا. لا يجوز أن تنظر المرأة إلى الرجل كما أنه لا يجوز أن ينظر الرجل إلى المرأة. المفسدة التاسعة فتح الباب لاقتناء التلفاز وشره معروف، لأنه من هذا الباب يدخل هذا الجهاز في بيته، يقول نشاهد القنوات ونستمع إلى المشايخ وما أشبه ذلك، ثم يؤول به الحال بعد ذلك إلى مشاهدة ما لا يجوز، إلى مشاهدة الفسق الواضح والمعصية الواضحة في هذا الجهاز. وسد الذرائع مطلوب، والابتعاد عن أبواب الفتن واجب شرعا. بهذه المفاسد يتبين أن القنوات لا يصح أن تكون من الوسائل المباحة، بل هي من الوسائل المحرمة إذا كانت تشتمل على هذه المفاسد المخالفة لدين الله تبارك وتعالى، فإنه لا يجوز مشاهدتها. أكمل.
فتمثل الشبهات في هذا الموضع في تسويق المناهج والوسائل المنكرة التي سبق ذكرها، وسنعقد لكل واحد منها فصلا. أولا القصص، يقول المخالفون المقصود من القصص العبرة والعظة، والقصص موجود في القرآن والسنة، فثبت عن السلف أنهم مدحوا بعض القصاص.
هذه الشبهات التي نتناولها في هذا المبحث تتعرض للمناهج والوسائل التي سبق الكلام عليها، فتسوغ ما سبق الكلام عليه، تسوغ القصص والتمثيل وغير ذلك مما تحدثنا عنه. فلكل واحد من هذه الأمور فصل. أولا القصص، يقول المخالفون الذين يجيزون هذا القصص المقصود منه العبرة والعظة، المقصود من القصة العبرة والعظة، إذا سمع الرجل قصة وقعت لمن كان قبله ونظر فيما حدث فيها فإنه يعتبر ويتعظ. والقصص موجود في القرآن والسنة، أليس كذلك؟ القرآن فيه قصص، نحن نقص عليك أحسن القصص، وكذلك السنة فيها الإخبار عن من كان قبلنا وأنه وقع كذا ووقع كذا، موجود وثابت في الأحاديث. وقد ثبت عن السلف أنهم مدحوا بعض القصاص، هذا موجود أيضا من آثارهم وأقوالهم، أن هناك بعض القصاص الذين امتدحهم السلف وتكلموا فيهم كلاما حسنا وحثوا على الجلوس لهم. طيب كيف توجيه بناء على هذا؟ نعم.
قال
رحمه
الله تعالى الجواب، قد تقدم ذكر الأسباب التي كره السلف القصص لأجلها، فالمنكر هو ما يشتمل على تلك الأسباب، ولا يصح أن يقال هو منهج صحيح، والذي أقره السلف هو ما خلع عن هذه المفاسد، وحينئذ لا يكون منهجا مستقلا. فمن كان عالما يستعمل الكتاب والسنة أصالة في دعوته ثم استعمل القصص أحيانا، فهذا لا يقال فيه اتخذ القصص منهجا، وهذا هو الذي أقره السلف.
إذن حاصل الجواب أن الصورة تختلف، لا بد من تحديد الصورة التي نتكلم فيها، لأنه ابتداء هذا الذي ذكره المخالفون هو في نفسه صحيح أو لا؟ هو في نفسه صحيح ولا شك، القرآن فيه قصص والسنة فيها قصص، ونحن لا شك عندما نقرأ القرآن نقرأ ما فيه من القصص وكذلك السنة. ونعم ثبت عن السلف أنهم امتدحوا بعض القصاص، إذن لابد من الجمع، وهذا يتلخص في تحديد الصورة. الصورة الجائزة تختلف عن الصورة الممنوعة، فالصورة الممنوعة هي التي تحدثنا عنها من قبل، قد تقدم ذكر الأسباب التي كره السلف القصص لأجلها، فالمنكر هو ما يشتمل على تلك الأسباب ولا يصح أن يقال هو منهج صحيح. فإذا اشتمل القصص على تلك الأسباب التي مرت فهذا هو المنكر، هذا هو الممنوع. طيب الذي أقره السلف هو ما خلى عن هذه المفاسد، وحينئذ لا يكون منهجا مستقلا. إذن الصورة التي أقرها السلف الصورة الصحيحة للقصص لا يكون فيها القصص منهجا، لا يكون فيها القصص منهجا، فاختلفت الصورة، نقول القصص الممنوع هو الذي يتخذ منهجا، هو الذي يتخذ منهجا ويشتمل على المفاسد التي سبق ذكرها. وأما القصص الجائز فهو الذي لا يتخذ منهجا ويخلو عن المفاسد التي سبقت. مثال، نقول فمن كان عالما يستعمل الكتاب والسنة أصالة في دعوته ثم استعمل القصص أحيانا فهذا لا يقال فيه اتخذ القصص منهجا، وهذا هو الذي أقره السلف. إذن هذه الصورة التي نذكرها الآن، عالم خرج به الجاهل يستعمل الكتاب والسنة أصالة في دعوته، يعني على الطريقة الشرعية على المنهج الشرعي الصحيح، فخرج به الإحداث والابتداع في دين الله تعالى، واستعمل القصص أحيانا يعني لم يتخذه منهجا متبعا، ليست دعوته قائمة على القصص، لا يتكلم إلا في القصص ولا يدعو إلا بالقصص، لا هو يدعو أصالة بالكتاب والسنة لكن يستعمل القصص أحيانا، ويستعمل القصص الصحيحة وخصوصا ما جاء في الكتاب والسنة وما جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا هو الذي أقره السلف. وهكذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام، كان عليه الصلاة والسلام يدعو بكتاب ربه وبما أوحى إليه الله تعالى من سنته ومن ذلك القصص. فهل القرآن كله قصص؟ لا، إنما فيه بعض القصص. هل السنة كلها قصص؟ لا، وإنما فيها بعض القصص. فهذا هو الجائز، الجائز أن يكون القصص أحياناً لا دائما وليس هو المنهج المتبع في الدعوة، وأن يكون القصص صحيحا وألا يكون صادا عن الكتاب والسنة ولا بديلا عن العلم النافع. فإن تحقق هذا الأمر في القصص فهذا هو الذي أقره السلف، وهذا قصص صحيح ليس منكرا. إنما الصورة التي أنكرناها هي التي يكون فيها القصص إيه؟ منهجا متبعا بديلا عن الكتاب والسنة، هذا هو الذي كرهه السلف. نعم.
قال ثانيا الإنشاد، يقول المخالفون قد وقع الإنشاد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأقره، ولا فرق بين ما كان بلحم أو بغير لحم.
بالنسبة للإنشاد، يقول المخالفون قد وقع الإنشاد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأقره، وهذا معلوم وثابت في السنة، وكان هناك من الصحابة حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه، وكان ينشد كثيرا بل كان يرد على الكفار ويهجوهم في شعره. يقولون ولا فرق بين ما كان بلحن أو بغير لحن، يعني طالما أنه ثبت الإنشاد في الأصل، لأن الإنشاد الذي وقع على عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن ملحنا، فكأنهم يجيبون عن هذا، يقولون طالما أن الإنشاد وقع في أصله وجاز في أصله فلا فرق بين اللحن وإيه وغير اللحن. نعم.
قال حفظه الله تعالى الجواب، أولا لا يلزم من ثبوت الشيء في الجملة ثبوته في التفصيل.
الوجه الأول من الجواب أنه لا يلزم من ثبوت الشيء في الجملة ثبوته في التفصيل، وهذه قاعدة يعني يطول شرحها وبيانها. المقصود باختصار أن الشيء ربما يثبت كأصل، ربما يثبت كأصل، لكن تزاد عليه زيادات بعد ذلك تجعله ممنوعا، فليس معنى أنه جاز في أصله أنه يجوز بهذه الزيادات التي طرأت عليه، هذا هو المعنى باختصار، وهذه قاعدة مبينة لدى أهل العلم ولها أمثلتها وتأصيلها. معنى القاعدة مرة أخرى، الشيء قد يثبت في الأصل يكون في أصله جائزا على صورة معينة فطرية يسيرة ليس فيها زيادات ولا تحديثات، فإذا زيدت هذه الزيادات والتحديثات لا يصح أن نعطيها حكم الأصل، لا يلزم من ثبوت الشيء في الجملة ثبوته في التفصيل، هذا هو معنى الكلام. نعم.
قال ثانيا الإنشاد الذي كان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فيه ما يحرك الكوادر ويثير الفتن ولا كان بديلا عن القرآن،
لأن هذا هو السبب الذي أنكرناه في الإنشاد أصلا. لماذا كان الإنشاد منكرا؟ لأنه كان فيه ما يحرك الكوامن ويثير الفتن، ولأنه يصد عن القرآن وعن ذكر الله تعالى. فهل هذا هو ما وقع على عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا، كان الإنشاد الذي وقع بين يديه عاريا عن ذلك، لما كان فيه تحريك للكوام ولا إثارة للفتن ولا غير ذلك، ولا كان بديلا عن القرآن. نعم.
قال ثالثا، لما وقع التجاوز في الإنشاء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنكره ومنعه كما في قصة أنجشة.
الوجه الثالث أنه لما وقع التجاوز والخروج عن الطور في الإنشاد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أنكره، ولم يقل لا فرق بين هذا وذاك، هم يقولون لا فرق بين ما كان بلحن وما كان بغير لحن. طيب، لما وقع تجاوز في الإنشاد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام أنكره ومنعه، لما كان فيه ما يخشى من إثارة الكوام أو إثارة الفتن أو ما أشبه ذلك. الحديث المذكور حديث أنجشة، أو القصة التي فيها ذكر أنجشة رضي الله عنه، قصة معروفة. هذا كان حاديا للنبي عليه الصلاة والسلام، والحادي هو الذي ينشد للإبل حتى تنشط في سيرها، فكان هذا من عادة العرب يستعملون الإنشاد في مثل هذا. وكان أنجشة رضي الله عنه حسن الصوت، فأنشد مرة وكان يحدو بالإبل مرة مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفره، فبالغ في ذلك، يعني بالغ في التلحين والتطريب، فقال عليه الصلاة والسلام: رويدك رفقا بالقوارير، رويدك رفقا بالقوارير. وهذا في تفسيره قولان معروفان للعلماء، منهم من قال أراد بذلك أن الإبل لا تسرع، لأنه إذا بالغ في الإنشاد نشطت الإبل فأسرعت في سيرها، بما يخشى معه على أمهات المؤمنين أن يقعن مثلا فيصيبهن ضرر. ومنهم من قال بل المقصود الحفاظ على القلوب، أنها لا تتأثر بهذا الإنشاد ولا يحرك شيئا من الكوامن أو الفتن أو ما أشبه ذلك. وعلى كلا القولين فالمقصود المنع من ماذا؟ من المبالغة. لما بالغ في هذا الأمر منعه النبي عليه الصلاة والسلام. فاستفدنا من هذا أن المبالغة في الإنشاد وما يحصل فيه من التطريب والخروج عن المألوف وما يثير الكوامن ويحرك الكوامن، إذا كان مشتملا على ذلك فهو ممنوع، ولا يصح أن نقول هو جائز بناء على الأصل، لأنه لما وقعت هذه الصورة بعينها على عهد النبي عليه الصلاة والسلام أنكرها ومنعها، فكيف بما هو زائد على ذلك مما هو معلوم بالواقع الذي نعايشه الآن، وبما حدث أيضا عند السلف من قبل من تحريك كوامن النفوس والصد عن ذكر الله تعالى، فلا شك أن هذا الأمر يكون أولى بالمنع. نكتفي بهذا القدر.